أهلا بيكم، أنا فاطمة نعود وده بودكاست صورة وصوت اللي هنحاول من خلاله تسليط الضوء على العلاقة مع الآخر. المرأة المكسورة مهدرة الحق في المجتمعات الرجعية تحارب في جبهات ثلاث ويواجهها ثلاثة أعداء كلاسيكيين هم المجتمع الذكوري والرجل المصدوع لأن الرجل السوي يحترم حقوق المرأة، وأما العدو الثالث فهو سوء تأويل النص الديني حتى يتخذ المنح الرجعي المتطرف الذي يضع المرأة في الخانة الأدنى. في هذه الحلقة من بودكاست صورة وصوت نود مناقشة ما ينقص المرأة حتى تحصل على حقوقها وتنال مكانتها الطبيعية الكريمة دون معاداة الجندر الآخر والتعامل معه كعدو دائم. اليوم نناقش تلك الإشكاليات مع ضيفتي وضيفتكم الشاعرة اللبنانية الأستاذة إخلاص فرانسيس صاحبة ندوة الغرفة 19 ومدير ملتقى الشعر العربي. أهلا بحضرتك.
أهلا فيك يا أستاذة فاطمة، أنا بتشرف طبعا أن أكون معك اليوم. لو جميل جدا ما سمعت من هالمقدمة هذه بهالموضوع هذا الحساس جدا، خاصة لألنا نحن النساء.
أهلا بيكي وإن شاء الله يعني نحظى بحلقة ثرية كما عودتين
إن شاء الله.
أستاذة إخلاص، هل حولت بعض النسويات الرجل إلى خصم وعدو ويجب محاربته؟ تجاوزنا القضية الحقيقية وهي المساواة إلى وحولوها إلى حرب شعواء.
الحقيقة مش بس حولونا خصم للرجل فقط، حولوه إلى خصم وعدو، وتحولت القضية النسوية من مطالبة بأبسط الحقوق للمرأة اللي هو الانتخاب أو الانخراط بالعمل أو الشغل أو الحقوق تاخذ ذات الراتب مثل الرجل. المرأة بالإضافة لأنت الأشياء الأعداء الثلاثة اللي ذكرتيهم، المرأة في هناك عدو رابع مستجد، هي نفسها المرأة أصبحت عدوة نفسها وعدوة الأنثى بمجتمعها. فهي كل شيء يعني يبدو أنه من كثر الضغط عليها تحولت هي أيضا إلى وحش من الداخل، وما قدرت تتعامل مع هالوحش هيدا لأنه ما قدرت تتعامل مع ذاتها، ففرضته و قمعت الآخر مهما يكون هالآخر، سواء كان الرجل أو الأنثى الأخرى اللي قبيلها.
يعني المرأة حينما تريد أن تذهب وتمرض تذهب إلى طبيب أم إلى طبيبة، حينما تحتاج إلى مسألة قانونية تذهب إلى محامي أم محامية؟
أنا برأيي هلأ المرأة لما بدأت تمرض بتروح عند طبيب، إذا كان بالمجتمع المنفتح. طبعا هناك مجتمعات ما بيسمح للمرأة مع الأسف أنها تروح، إذا كان مسموح فبتروح لطبيب رجل.
لماذا؟
لأنه تثق به أكثر.
إذن هي العدو الأشرس
لنفسها. هي العدو الأشرس لنفسها، ما هيدا اللي هون بيثبت إنه هي عدوة نفسها، هي خلقت هالعدو لأنه هي في بداخلها شيء تحول من داخلها من كتر الضغط يمكن، أو بدها تثبت وجودها بأي شكل كان، أو من جهل. الجهل كتير بيأثر على المرأة وعلى مكانة المرأة.
هذه السيدة التي تذهب إلى طبيب تفضل الذهاب إلى طبيب ولا تذهب إلى الطبيبة، هل ما زالت ترفع شعار المرأة واضطهاد المرأة وكذا أم تخجل؟
الحقيقة هي بعدها في ازدواجية، في ازدواجية خاصة عند المرأة بالشر ترفع الشعار، وحتى الرجل
والرجل نفسه
حتى الرجل بيرفع شعار إنه هو مع الحركة النسوية، إنه هو مع النساء. ولما يرجع لبيته كيف بيتعامل مع أهل بيته؟ يا ترى بيتعامل بذات الأسلوب اللي تعامل معه مع كاتب التقى فيها أو شاعر التقى فيها بصالون أدبي؟ بيتعامل مع زوجته وبنته على ذات المستوى اللي بينادي فيه من الحريات وحرية التعبير وحرية العبادة وحرية القول إيه أو لا؟ إذا جو يعني شاب بتقدم لبنته مش على ذوقه هو، يا ترى بيسمح لبنته تقول إيه أو لا؟ مثل ما نادى بندوة من هالندوات مع ست حلوة صبية حلوة أو شاعرة أو كاتبة. فهون في نحن واقعين تحت ازدواجية كبيرة سواء من الرجل أو المرأة، والمرأة تعودت أو شافت المجتمع اللي حواليها سلعة، شافها كسلعة، فصارت تستخدم أشياء كتير بإيديها لحتى تقدر تحصل على حقها. لما هي رفض أو منع عليها حق التعبير صارت تستعمل التعبير آخر، مش تعبير الكلمة، صارت تستعبر تعبير جسد لحتى تقدر تحصل على حقوقها، صارت تستخدم جسدها لحتى
هي تسلع نفسها.
هي تسلع نفسها، هي هي من الأساس المرأة من بداية التكوين، من حواء هي كانت المتسلطة، هي اللي أغوت وأعطت آدم.
وكان في مجتمعات أمومية كانت ماترياركال،
كان في هي كانت المرأة من بدايات التاريخ، في مثل ما حضرتك تفضلتي في مجتمعات أمومية، هي المرأة هي كل شيء بالمجتمع لحتى يومنا هذا.
حتى
المرأة
كانت القنص والصيد
القنص
وكذا.
والصيد وتربية الأولاد. هلأ شوف المرأة ووظائف المرأة، كم وظيفة بتقدر تشتغلها المرأة؟ بتقدر تكون كاتبة وشاعرة ومهندسة وطبيبة،
هذه كلها أصيد
وبالإضافة
القوة، فلماذا تشعر بهذا الضعف والالتزام؟
بالإضافة إنه ممكن تكون شاعرة، ممكن تكون ست بيت وبتطبخ وخياطة وكل هالأمور هيدي. ليش النقص اللي عندها من تراكمات الرجل، الذكورية، فرض السلطة، الدين. الدين في مجتمعات مغلقة بيستخدموا الدين من أجل السيطرة، فالدين له عامل أكبر عامل بالتأثير بهالمجال هيدا على المرأة، ما بين المرأة والرجل، والسلطة ما بين المرأة والرجل. فهي شو بدها تعمل؟ صارت بترضي الرجل من ناحية إنه هيك بيقول الدين وأنا بخضع لإلك، ومن ناحية أخرى صار عندها ازدواجية، ما بتطلع. يعني هي لما بتمرض بتروح عند طبيب مش طبيبة، بينما
هاي مش
بالبيت
طبيبة.
بتعطيه السلام، تعظيم سلام للرجل. يعني أعطت الرجل اللي بده إياه، وبذات الوقت هي عم تعمل اللي بدها إياه.
طيب سيمون دي بوفوار بتقول أن المرأة تولد إنسانا ثم يجعلها المجتمع أنثى، تتفقين مع هذا القول؟
المرأة تولد إنسانا والرجل إنسان، الاثنين إنسان. الفرق ما بين الرجل والتركيب البيولوجي بين المرأة والرجل، هيدا إلى تركيبة خاصة حتى الدماغ، وهيدا إله تركيبة خاصة. فالمجتمع بيغذي فكرة الذكورية وفكرة النسوية عند الاثنين. في عنا نحن امرأة عندها من الذكورية،
المجتمع الذكوري
مجتمع ذكوري عندها من الذكورية أكثر من الذكر، لأنه تبنت هالأفكار، فرضوا عليها هالأفكار. وعندنا رجل أيضا منح أعطوه إنه أفكار إنه الرجل ما بيسوى يبكي لأنه هو رجل، أعطوه حده من سلطة التعبير عنده إنه يعبر عن نفسه بكل أريحية يعني وبكل راحة، ويكون هو إنسان. ففرض المجتمع بيفرض كتير على المرأة وعلى الرجل تكوين بيخرجوا فيه للمجتمع.
أستاذة إخلاص، أنا أرى أن العدالة تختلف عن المساواة، تتفقين مع هذا؟
طبعا العدالة بتختلف عن المساواة. المساواة ممكن العدالة هي ما فيش إنسان عادل، الإنسان منه عادل أبدا سواء كان رجل أو امرأة، لأنه العدل هي صفة من صفات الله الكبيرة. فأنا إذا بدي أكون عادلة لازم أعامل الإنسان الآخر كما أنا. طالما عندي أنا اختيار وتمييز بين إنسان وإنسان سواء كان رجل أو امرأة، فأنا من بالعدل.
العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يحتاج إليه، بينما المساواة شيء عبثي
أيوة
وغير موجود.
طبعا، يعني المساواة ما فينا نساوي الرجل بالمرأة، يعني ممكن نساوي،
مستحيل.
مستحيل مستحيل إنه المساواة تكون موجودة ما بين الرجل والمرأة، لأنه هيدي امرأة بتركيبتها وهيدا رجل بتركيبته، وكل الأشياء بتشير لها الدلالات، يعني بتشير لها شيء، كان من تركيبة الجسد، تركيبة الفكر، القدرات، ما هو له طريقة التفكير، كل هالأمور هيدي.
هل ترين أن الحركات النسوية الراهنة قد خرجت عن مسارها الذي رسمته مثلا ناشطات مفكران زي سيمون دي بوفوار وغيرها من النسويين؟ هل خرجت عن مسارها وتحولت إلى عبث أو
خرجت،
تطرف؟
نعم خرجت كتير، وأصبحت المولادات بالنسوية وبالحقوق تخطط اللي كانت وجدت من أجله هيدي الحركات النسوية.
تخطط بمعنى أنها حققت مكاسبها مما تخططها،
لا تخطط المفهوم، خرجت عن المسار. طبعا خرجت عن المسار، وصار في توحش، وصار في هجوم على الرجل، صار في هجوم أكتر على الرجل.
فإذا الرجل عليه أن يطالب بحقوقه.
طبعا هلا في كتير جيل بيطالبوا او عم يحكوا او ما بيقدروا يحكوا، لانه اعطت الدول كتير اعطت المراه حقوق اكثر من الرجل، فاصبح الرجل حقه يعني.
هل ينطبق كلامك على المجتمعات العربية؟ نالت المرأة حقوقها كاملة؟
حسب القانون في دول كتير اعطت المراه حقوقها، ولكن في البيوت في تفاوت ما بين إذا المرأة حصلت على حقها أو لا.
العنف الزوجي مثلا، العنف المنزلي ماذا تسميه؟
العنف المنزلي ده هناك رجال معنفون أيضا، وهناك عنف المرأة ضد المرأة وضد جسد المرأة.
أنت أنت فيمينست؟
أنا مش أنت فيمينست ولا أنا فيمينست، أنا إنسان وأنا بشوف الإنسان بحق يعني كما هو، بشوف المجتمع كما
العنف
هو.
الواقع على المرأة domestic يعني violence،
domestic violence بالبيت، في عندك
الذي يقع على المرأة تكافئينه بالذي يقع على الرجل، بحكم حتى التركيب الجسدي للمرأة بالتأكيد هي أضعف من الرجل.
من صاحب القرار
في أي شيء
في هالعنف هيدا، المجتمع هو صاحب القرار بهالعنف هيدا وهالتعنيف، والرجل الرجل ما هو إلا أداة لتنفيذ، والمرأة ما هي إلا أداة أيضا لتنفيذ.
المجتمع يعني المجتمع يطلب من الرجل أن يوارث العنف على المرأة،
لأنه فرض عليه الذكورية، فرض عليه هالهيمنة، خاصة بمجتمعاتنا العربية الرجل هو الرجل كل شيء، فرض عليه أنه يكون هيك، فهو بده يمارس هالحياة هيدي بالبيت عنده. فكان رد فعل المرأة مثل ما قلنا بالبداية الاستسلام من ناحية والثورة من ناحية تانية.
يعني شايفة أن القوانين أعطت المرأة حقوقها كاملة في التشريع؟
بالدول العربية لا، مع الأسف ما فيش حقوق، ما فيش
دولة في هذا المشرع أم المفترع؟
لأنه نحن بالشرق عنا الدين، السلطة اللي هو الأكبر من أي قانون،
والعرف أقوى من القانون،
والعرف أقوى من القانون، والمجتمع أقوى من القانون. يعني مهما الدولة عطت قانون وشرعت قوانين، بيبقى المجتمع، المرأة اللي هي عايشة بهالمجتمع هيدا بتفرق من حي لحي بالمجتمعات. فهو المجتمع هو المشرع الأكبر، والدين هو المشرع الأكبر، هو القانون الأكبر للمرأة.
عبارة نحن نصدق الناجيات على إطلاقها دون إيفيدنس، دون دلائل، دون أسانيد، هل تعتبرينها يعني تعتبر يعني سيفا مسلطا على رقاب الرجال؟
هو سيف صح، ولكن ما فينا بالبداية ما نصدق بالبداية. طبعا الناجيات من التحرش، التحرش جريمة لا يستهان بها، خاصة إذا كانت ضحايا طفلات يعني بعمر صغير ما بيقدروا يدافعوا عن نفسهم. فلما بتيجي لتحكي أو بتخبر فلازم نصدقها بالبداية، لازم نصدق ونعطيها الثقة حتى تحكي، لأنه إذا ما عطيناها الثقة وما صدقناها بالبداية ممكن تكون هي حقيقة تعرضت لها،
وغيرها مش هيقول،
وغيرها مش رح يقول بعدين، يعني رح يكون في تراجع بأنهم يوثقوا باللي حواليهم هول الناجيات، وما يحكوا وما يخبروا الناس وما يعطوا نصيحة أو ما يعطوا مساعدة للبنات اللي بعدين أو للستات كيف أنهم يتحاشوا أو يكونوا واعيين لهالأمر هيدا اللي هول تعرضوا لإله. فبالبداية المفروض نصدق الناجيات، وبعدين بصير في تحقيقات. كل قضية وظروفها، وكل عمر وظرفه، والثقة هون مهمة كتير بهذا الموضوع. الثقة كتير مهمة إنه نعطي هالمعتدى عليها ثقة أول شيء لحتى ترجع لإلها ثقتها بنفسها إذا صحيح هي تعرضت، وبالتالي يعني نساعدها على التشافي والتعافي، لأنه الكلام هو نوع من التعافي، يعني إن هي تقول أنا صار معي هيك فهذا نوع من التعافي والتشافي. فبالبداية ضروري نصدق، وبعدين بصير الإجراءات الطبية أو مش طبية، تكون إجراءات نفسية، طبيب نفسي أو معالج نفسي أو حتى مساعدة من مساعد اجتماعي، يعني يقعد معها يسمعها من خلال حديثها ومن الكلام معها بيقدر يعرف صح هي تعرضت أو لا.
لكن هل خرجت من النسوية عن مسارها الحقيقي في المجتمعات العربية؟ يعني إيه الفارق بين النسوية في المجتمعات الغربية والنسوية أو من ممارسات النسوية في المجتمعات العربية؟
بالمجتمعات العربية خرجت، طبعا خرجت كتير عن المفهوم النسوي، لأنه بالغرب المفهوم النسوي كان الحق، أنه مثل ما قلنا نزول العمل، العدالة.
طب في المجتمعات العربية؟
بالمجتمعات العربية لا، صارت الطالب بالرجل بأي شيء، صارت هي فكرة أنه هي تكون متحكمة ومتسلطة بالبيت بالعمل بكل شيء يعني. فخرجت عن موضوع الأساسي للنسوية أو للحركة النسوية اللي كانت بالغرب. فأنت بتلاقي المرأة
كيف نضبط الميزان،
كيف المرأة عندها في جهل، ما في عندنا وعي ما في عنا وعي كامل بشو هي أساساً النسوية، ما في عنا وعي، ما عنا مجتمع واعي. حتى المرأة اللي بتتعرض، اللي كانت متعرضة لنقول لتعنيف بالماضي، فما عندها الوعي الكافي إنه تجنب المرأة الجديدة، بنتها، كنتها، أختها، الجيل الجديد هيدا. بالعكس بتقول أنا مثل ما أنا تعرضت للتعنيف، فبتفرض هالتعنيف هيدا، بتعامل مع بنتها بتعرضها للتعنيف، سواء التعنيف الجسدي أو التعنيف من الرجل. ليه؟ لأنه هي نموذج كانت، فما بتقدر تطلع من تحت هالخيمة هيدي. فهي ورا الرجل، حتى لما في مجتمعات كتيرة هي ورا الرجل. مثلا أنا هون من فترة كان عندي ملتقى، كان عندي ملتقى وكنا عم نعالج الأدب الشعبي، كان في عنا مشاركين ببحوث حول العدودة والمرأة والثأر، فاتضح إنه المرأة هي ورا الثأر بصعيد مصر. ليه؟ في كثير من الأحيان هي وراء، لأنه أنت مش رجال إذا ما أخذت بطار فلان، أنت مش رجال إذا ما أخذت بكذا. فهي الدافع الأكبر، يعني هي المحرض الأكبر للرجل أنه يعمل عملية الثأر ليرضيها بالدم. فحتى في من الرجال اللي كانوا مقدمين ببحوث مسمين أنه المرأة الدموية، من كتر ما هي عندها تسلط وعندها جبروت وعندها هالأمور هيدي، تدفع بالرجل من خلال عادات وتقاليد تطبقها بمجتمعها.
ولكن هل هذا النوع من أنواع التطرف النسوي؟ لا،
هيدا نوع من أنواع الجهل أنا بعتبره النسوي. يعني هي ما عندها الوعي الكافي أنه بالنسبة للثأر، لنقول على سبيل المثال، أنه هيدا بجر دم، بجر دم، أنه ما بترضى عليه لابنها،
حرض على العنف،
بيحرض على العنف طبعا،
وده عكس طبيعة المرأة المفترض، يعني
المفترض عكس طبيعة المرأة. من هون نحن منقول إنه خرجت المرأة عن المفهوم النسوي اللي كان بالغرب لمجرد المساواة، بل حقوق المشروع على الرجل سواء كان على صعيد العمل أو الانتخاب أو الوظيفي، فحولتها هون للامتلاك، حب الامتلاك، التملك، التعصب الأعمى اللي مش مرتكز على أي ثقافة معينة أو على أي مفهوم للمساواة وللديكتاتورية للأنثى وللرجل، إنه كل واحد بالمجتمع له دوره.
تتفقين مع هذا المصطلح التطرف النسوي؟ ما هو تعريفه في نظرك؟
التطرف النسوي هو كل ما يخرج عن المرأة، يعني عن مسار المرأة، عن مسار إنه هي
العدالة
والمساواة والأمور هذه. يعني هذا تطرف، أصبح تطرف كل شيء ما هو يعني الخضوع الكتير تطرف، الخضوع الكبير للرجال تطرف، وأيضا الخروج عن الخضوع هذا كمان تطرف.
طب كيف تواجه المرأة كل ما يمارس عليها، الختان والزواج القاصرات وإجبارها على عدم التعلم أو التسرب من التعليم؟ كيف تواجه الأنثى هذه الأمور إن لم يقم بتطرف النسوي؟ كيف تواجه؟
هلا التطرف النسوي شيء، وأنه تثقيف المرأة شيء آخر، فعلينا نحن بتثقيف المرأة،
توعيتها بحقوقها،
أنه المرأة توعيتها أساسا بالتبعيات أو بالأوتكمز للأشياء اللي هي بتعملها. مثلا للثأر لازم توعى المرأة أنه شو بينتج عن الثأر، لازم تفهمها شو بينتج. بالنسبة للختان لازم تفهمها أنه الختان هيدا جريمة بحق المرأة، جريمة بحق مشاعرها، وجريمة بحق الرجل. لازم تفهم المرأة
هي فهمت أنها تعلم حقوقها، كيف تدافع عنها دون أن تنزلق في خانة التطرف النسوي.
لازم تكون مثقفة، واعية، يعني التثقيف.
هي واعية بحقوقها.
نفترض
أنها واعية بحقوقها، كيف تطالب بها وتقتنص حقوقها دون الوقوع في التطرف؟
تبقى ضمن القانون، طبعا القانون يعني اللي ممكن يعطيها حقها، في منظمات دولية بتساعد،
يعني البنت اللي في الصعيد أو في الريف أو كذا، كيف تلجأ إلى هذه المنظمات الدولية؟
هيدي طبعا بالمدن والقرى النائية اللي ما بيوصل لها هالمساعدات هيدي، المرأة بمجتمعها، يعني تبقى ضمن مجتمعها، تلجأ للمرأة المثقفة الأخرى، تطلب المساعدة من المرأة المثقفة الأخرى، تستوعب هي شو عم تعمل، تسمع، تقرأ. يعني هلأ الإنترنت واصل بكل بلاد العالم، ما في ضيعة مش واصل إلى الإنترنت، فبتقدر المرأة صارت تثقف حالها وتعلم حالها وتتعلم وتتكل حالها، ما بقى تتكل على الرجل مثلا بالمعيشة، تتكل عليه انه هو يروح يشتغل ويجيب لي مصاري، مع انه انا شايفه كتير انه هي الست هي اللي بتروح تشتغل والرجال احيانا نايم بالبيت، احيانا كتير يعني كتير.
طبعا المرأة المعيلة يعني حتى في مصر كتير.
نعم في المرأة في يعني في هيك وفي هيك. فالمرأة نحن الكتاب قدامها، الانترنت قدامها، تقدر تثقف نفسها، توعي نفسها وتوعي الأجيال اللي جاي من بعدها.
طب هل الواجبات الواقعة على المرأة، المطالب بها المرأة أنها تعلم أولادها وتربيهم وتأكلهم وتطبخ وتنظف البيت وتروح الشغل و و و هل هذه الأعباء بعكس الرجل الذي مطلوب منه بس أنه ماني ميكر يعني، هل هذه الضغوط الشديدة والمتعددة على المرأة ممكن هي تكون السبب في شعورها بأنها
هلا هون بنوجي للمساواة، هون بنجي بالمساواة بين الرجل والمرأة بشغل البيت مثلا، يساعد مرته اللي إذا المرأة بتشتغل خارج البيت
وإذا
الرجل عليه يمد إيده
إذا رفض
يعني الغنال مثل ما بيقولوا نصيبه من هالناحية. طبعا في عبء كبير على المرأة لأنه المرأة عندها بطبيعتها هي أم، بطبيعتها هي حاضنة الأولاد، بطبيعتها هي النموذج اللي الأولاد بيتعلموا منه، بدون ما تحكي بتصرفاتها هي النموذج اللي بتتعلم منه، هي الحضورة أكبر بين بالأسرة. ليش هي الأصل وليش هي الأهم؟ الرجل غايب عن أولاده كل النهار بطبيعة عمله برا البيت، ولكن المرأة أكثر الوقت هي المتواجدة مع الأولاد، فهي مسؤوليتها أول شيء تقف نفسها إذا هي حابة هالشيء. ما هي لازم يكون عندها إرادة، إذا المرأة ما عندها هالإرادة وما عندها هالنية إنه هي تساعد الأجيال الجاي بداية من أولادها، فما رح تقدر تعمل أي شيء. فهي بدون أي حكي بدون أي فعل هي نموذج للأولاد ليتعلموا منها.
طيب إذا في أستاذة إخلاص علاقة بين رجل وامرأة وأخفقت فيطلقون شعارات مثل التوكسيك ماسكولينيتي يعني الذكورية السامة، هل هناك توكسيك فيمينيزم أو توكسيك يعني في المقابل نسوية مسمومة أيضا؟
يعني ما فيني أعمم بكل هيدي القضايا النسوية والذكورية والجندر، وما فيك تعممي تاخدي حالة وتفرضيها على مجتمع، ما في تعميم. في حالات خاصة ممكن تكون فيها هي تتعرض، تكون شرسة، تكون تجربتها مش ناجحة، فتنقلب هالتجربة اللي مش ناجحة لا فيمينيزم شرسة
صحيح
توكسيك يعني. فبصير هيدا ما فينا نعمم، ولكن في حالات طبعاً
الاختلاف البيولوجي بين الرجل والمرأة يجعل من المستحيل المساواة، فالمرأة تنجب ابنها تحمل وترضع وإلى آخره، فالمساواة هنا مستحيلة. نحن نطالب بالعدالة، العدالة هو إعطاء كل ما يحتاج إليه، فهل الاختلاف البيولوجي أحيانا قد يربك المرأة ويشهرها بأنها لا تنال حقوقها نظرا لأعبائها الأكثر من الناحية البيولوجية أو حتى كونها أضعف جسديا من الرجل، هل هذا يشعرها بالدونية مثلا؟
أنا برأيي لازم المرأة تفتخر إنه هي تختلف عن الرجل، إنه تفتخر إنه هي ما عندها المصز، شكلها ما بيكون حلو، هيدا أول شغلة، إنه ما عندها التركيبة الجسد، تفتخر بجسدها أول شيء، تحب جسدها، تحب ذاتها هي كونها امرأة، هي مميزة. حتى لو وقعت تحت ضغوط الحمل، تحت الأمومة، الأمومة شيء حلو، مشاعر حلوة. وبعتقد كل امرأة أنجبت تعرف قيمة الإنجاب وهالمشاعر اللي بتتبع الإنجاب، قديش بتحس حالها صغيرة لما بتنجب ولد وهي بالأربعين، فبتحس حالها رجعت للعمر التسعتاعش أو العشرين. فهيدي لازم تفتخر المرأة كونها امرأة بتركيبة جسدها، وإن هي مميزة عن الرجل، وإنه هي عندها قدرات الرجل ما بيقدر يعملها. القدرات الذهنية نحن بنعرف إنه المرأة بتقدر
تفكير شبكي،
الرجل تفكير أحادي
صندوقي أحادي،
ما بيقدر يفكر بشغلتين سوا. فهي المرأة الفاهمة لتركيبتها البيولوجية تركيبتها الذهنية، أنا برأيي لازم تفتخر.
في علم البيولوجي يتدرج الكائنات الحية ثدييات من وحيد الخلية حتى نصل إلى أرقى الكائنات الحية من الثدييات وهو الإنسان، وحينما نصل إلى الإنسان على قمة هذا الهرم الهيراركي يعني نجد المرأة والرجل، يوصف الأرقى بالذي يمتلك تعدد في الوظائف البيولوجية، وبالتالي فإن المرأة هنا تمتاز عن الرجل بالقدرة على الحمل وإنبات جسد إنسان آخر داخل جسدها ثم إخراج هذا الجسد وإطعامه من جسدها إلى آخره. هنا تعتبر هي الأرقى بيولوجيا، هل هذا يعطيها تميزا ما؟
التميز الأكبر هو اللي بتفتخر فيه، المفروض تفتخر فيه في كل امرأة، وأنا اللي بفتخر فيه كمان كوني امرأة، إنه أنا بعطي حياة. الرجل ما بيقدر يعطي حياة، فهيدا الرجل كل عمره، يعني بعتذر من الرجال، كل عمره قادر على الإبداع، قادر على العطاء، قادر على الابتكار، قادر يعمل كل شيء ممكن يخطر على بال الإنسان، إنما يعطي حياة ويلد مش قادر.
هو الذي يصنع الحروب أيضا،
هو اللي بيصنع الحروب، هو اللي بيصنع ممكن السلام، هو اللي بيصنع كل شيء، ولكن إنه يصنع مخلوق أو يعطي حياة لمخلوق مش قادر يعمله. فالإنسان عنده، فالرجل عنده هون دائما شعور بالنقص، ولكن
الراجل دايما عنده شعور بالنقص. اوف، دي كلمة خطيرة جدا.
أنا برأيي هيك دائما. ليش هو بيستخدم، بيحاول التسلط من أشياء برأيي أنا، يعني برأيي المتواضع، إنه واحدة من الأشياء اللي بحاول الرجل يغطي فيه هذا النقص، إنه مش قادر يعطي هالحياة اللي عطته المرأة هالناحية، هي
فيعوضها بالعنف
بيعوضها بالعنف
وتشريع
أو
القوانين
بالقوانين،
التي تقصر.
وتشريع القوانين لحتى تخضع المرأة، لحتى يقدر يخضعها لإله، ولكن هي أقوى منه، هي بتعطي حياة. المرأة بتعطي حياة، منه هين يعني أبداً.
هل ترين فارقا بين النسوية الغربية والنسوية العربية؟ سواء في المفهوم والفلسفة وسواء في التطبيق أيضا؟
طبعا طبعا، يعني حتى المرأة تختلف بالغرب، عن تفكير المرأة يختلف، شكل المرأة يختلف، مع أنه هي المرأة هي ذاتها بتركيبتها البيولوجية أو بتركيبة الجسد، لكن تختلف المرأة بالغرب، هي عارفة حالها شو بدها، وعارفة حالها أنه تتكل على عقلها، أنه هي قادرة تقدر تطلع تشتغل وتجيب مصاري وتعيش حالها بحالها، ما بتتكل على جسدها، ما بتتكل على الرجل، ما بتتكل على أشياء كتيرة على مجتمعها، فهي عندها استقلالية بالغرب. المرأة عنا بالشرق مع الأسف لحد هلأ بعد ما عندها استقلالية ومفهوم الحرية، حتى عندها غير حقيقي وغير هو مفهوم الحرية بالغرب. معظم السيدات مع الأسف بالشرق بيفتكروا أنه هي الحرية كيف تلبس وكيف تخلع ثيابها والظاهر من برا، ولكن الحرية لا، الحرية أعمق من هيك بكتير. الحرية أنا من جوا حرة، حتى لو كان في حوالي مليون قيد، حتى لو كنت أنا داخل أربع جدران، لكن أنا فكري حر، هيدي الحرية. وبفتكر هيدا هو اللي بالفرق بين الشرق والغرب.
هل برأيك أن الأديان أو العقائد يعني وضعت المرأة في مرتبة أقل وأدنى، كونها خاضعة للرجل، كونها مثلا في ثقافتنا الإسلامية لا تؤم الرجال، وإن كانت هناك بعض الحركات الجديدة التي سمحت بأن تؤم المرأة رجالا، في أيضا في الكنيسة لا يمكن أن تتن يعني
تكون كاهن المرأة،
تكون كاهنا وتمارس الطقس المسيحي، حتى في اليهودية بقى هناك الأصعب، أنني يقول الرجل الحمد لله الذي لم تخلطني حيوانا ولا امرأة إلى آخره. هل ترين أن هذه عدم الندية في العقائد يعني سببت بعض الإشكاليات النفسية للمرأة؟
طبعاً شكلت إشكاليات كبيرة، وأنا بحيي يعني كثير من النسويات اللي خرجنا بالعالم العربي ومعظمهم هون من مصر وكانوا من بيئة إسلامية، فكانوا
نوال السعداوي
نوال السعداوي وغيرهم، ومع الأسف من جهة المسيحيين ما عندهمش ولا امرأة، ما في ولا امرأة قائدة مثل نوال السعداوي، مع أنه في غبن كمان بين المسيحيين،
لماذا؟
واستخدام الدين بغير نصوصه فقط لحتى للتسلط.
بس عندكم في لبنان عندكم جمانة حداد مثلا،
عنا بلبنان، هلأ لبنان بالشرق كله، لبنان وضع خاص بالنسبة للمرأة، بالنسبة للرجل، بالنسبة للإبداع. لبنان بلد متنوع، فيه اختلافات، فيه طوائف كتيرة، فيه تنوع، وهالتنوع البلد استفاد منه، كان فيه تنوع، فيه قبول للآخر، فيه انفتاح على الآخر، فأعطى المرأة كمان تنفتح على الآخر، لأنه لبنان متنوع فهو يختلف بكل شيء. فأما بالنسبة للديانات الأخرى طلع من، أنا بعرف يعني نوال السعداوي هي أكبر نموذج للحركات النسوية، والدين
عندنا مصطفى الشعراوي، عندنا تاريخ طويل،
نعم
الكبراوي في
طبعا
فنادي.
طبعا في عندكم تاريخ طويل هون بمصر، وبفتكر النصوص الدينية لما تستخدم بغير محلها، هلا بعض تفسيرها
وده
ممكن
اللي عنده
تفسير،
الثالث كما تكلم،
عنده
تفسير
تفسير كل واحد بأول حسب مصلحته. فأنا تحت سلطة الدين وتحت عباءة الدين، لأنه المرأة ما فيها تقول لا، لأنه بيجيها مثلا هيدا الله قال، فبنصب هو ذاته إله لحتى شو يخضع المرأة أو يسيطر على المرأة، ومش بس على المرأة، على المجتمع بكامله.
يعني. أحيانا نلاقي الطفلة الصغيرة يعني تضجر جدا من تمييز أخوها عليها، وتقول أخويا إشمعنى عنده حقوق أكثر من كذا، وحينما تصبح هذه الطفلة أما تمارس ما مورس عليها.
ما رجعنا هون للمرأة للأصل، هي العنف هي أو
يعني ده طبيعة،
قصر
طبيعة في المرأة أن تشعر بأنها الأقل، أنها طبيعة يعني فطرية فيها
لأنه
سيكولوجية.
زرعوا فيها أنه هي الأضعف. لنيجي لمثل، أنت
مين زرع، المجتمعات العربية ولا بشكل عام في العالم
المجتمع
كله؟
هلأ بالعالم كان موجود، وحتى بأوروبا بأمريكا
العالم
كان موجود.
البطريركي كله.
نعم بنيجي لعند المرأة بالمجتمع العربي، لما بيولد ولد طفل ذكر كل العائلة بتنبسط، كل العائلة بتهيص.
لما قالوا ده
لما
ولد اتشد ظهري وانسند، لما
أيوة
قالوا دي بنية هدت
أنا
الحيطة
بحكيك
عليا.
عن تجربة من عنا بالبيت، يعني أنا إحنا 5 بنات بالبيت، كان بيي كل ما أمي جابت بنت يطلع من البيت
أوف.
يترك البيت 40 يوم، فما كان يرضى لأنه مجتمع شرقي بده شباب سند. ولكن لما كبر، ولما كبروا البنات
هم اللي بقوا السند،
واعترف
هم اللي بقوا
بأن
السند.
السند واعترف هو، قال انه انا لو هالخمس، لو عنده 3 شباب لو كلهم جبتهم بنات
كنت حابة سعيد.
كنت حابقى سعيد. فنحن عندنا من بدايه لما بيولد الطفل بالبيت ذكر او انثى، فهون بتبلش التفرقه. قومي اشتغلي، قومي جيبي كبايه المي لخيي، قومي اطبخي، قومي اغسلي. فالمراه هي اللي بالبيت، الام هي اللي بتزرع ببنتها هيدا الضعف. ليه؟ لأنه بتعمل من بنتها خادمة لخيها أو خادمة لبيها، فما بتعاملهم بالمساواة، فالبنت بتطلع إنه هي تشعر بالضعف والإهانة. أنا ما بدي إياها تكون أحسن مني حتى كنتي أو حتى بنتي، فبتوقع بذات المغطس وبكون في تكرار للأمور هيدا.
ولا تنتهي،
الناس
ينفرد
ما بينتهي، ما بينتهي هيدا،
سرمدية
ما
يعني.
بينتهي، لا أبدا ما بينتهي.
أستاذة إخلاص، هل ترين أن في الكنيسة الكاثوليكية بدأت حراك أو ثورات تثوير لتعزيز مكانة المرأة وتكريس دورها أكثر؟
الحقيقة أنا مش ضليع كتير بالقوانين الكنيسة الكاثوليكية، ولكن أنا بعتبر إنه التحرر صار مثلا بأوروبا اللي هي تعتبر كاثوليك، مثلا مثل فرنسا دولة تعتبر كانت كاثوليك، ما فيش أي رمز
كل أوروبا معظمها كاثوليك.
إيه. ف يعني أنا خبرتي لأنه عشت أو كنت بفرنسا فبقدر أحكي عن فرنسا، فالتجربة اللي أنا عشتها إنه ما فيش بقى وجود أساسا للدين، صارت دولة علمانية
وبالتالي يحكمها قانون، قانون العدالة.
قانون، ما بقى في للدين سيطرة على الناس. لأنه بالعصور المظلمة كانت لما كانت الكنيسة مهيمنة ضاقوا الأمرين، فطلعوا من تحت عباءة الكنيسة، ولما طلعوا من تحت عباءة الكنيسة كل أوروبا انطفطت، وصار في عندها هيدا
المفهوم التحرري،
المفهوم التحرر، شو اسمه
تقدم.
التقدم اللي وصلت له أوروبا.
يعني هل تتفقين في النهاية مع مصطلح ديكتاتورية النسوية أم ترفضينه؟ هل النساء قادمون وليس قادمات؟
لا مهما كان، مهما كان المرأة حتى مع إنه هلأ الغزو اللي عم بيصير بأمريكا حاليا للجندر، إنه الولد بالمدرسة ما بقى في مدارس كتيرة ما إلك سلطة على ابنك أو بنتك وهي عمرها حتى 6 7 سنين، وقال أنا البنت قالت أنا حسي حالي بدي أكون صبي، فبياخدوها ببلشوا يعطوها هرمونات. فهون مهما عملوا ومهما اشتغلوا، لما بتيجي تاخدي فحص الدم بيطلع هيدا صبي وهيدي بنت، مهما حاولوا يشتغلوا على هالموضوع هيدا.
المرأة مرأة
والمرأة
والرجل
مرأة
رجل،
والمرأة مرأة والرجل
وهذا
رجل، وهيدا
من جمال دراما الكون
طبعا،
يعني،
وهيدا
دراما الحياة.
التكامل. لأنه نحن إذا كنا كلنا رجال شو نفع الكون، وإذا كنا كلنا نساء شو نفعل.
هو ده الديالكتيك.
فهو هيدا النسيج الحلو ما بين الرجل والمرأة
ورقصة التانجو.
طبعا طبعا طبعا.
أستاذة إخلاص فرانسيس الشاعرة اللبنانية الجميلة، بشكرك على هذا اللقاء الثري، وأهلا بك في مصر دائما.
أنا بشكرك كتير أستاذة فاطمة على هالبرنامج الحلو وعلى هالموضوع الحلو اللي اخترتيه. نحن بأمس الحاجة للمرأة تعرف مكانتها بالمجتمع وتعرف إنه هي كونها امرأة هذا شيء مشرف.
بشكرك شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من صورة وصوت مع فاطمة نعوم.